بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف في هذه الليلة المباركة العودة إلى الدرس في الكتاب الذي سمعتم ذكره، وهو كتاب البربهاري. سبق في الدروس الماضية أشياء كثيرة في هذا الجانب، وهو بيان السنة والتحذير من البدع بجميع أنواعها. ثم ذكر في الفصل الذي قبل هذا، قال: واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله سبحانه، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى، لأن العبادة ترتكز على ثلاثة أشياء، ثلاثة أركان: الخوف والرجاء والمحبة. أولا الخوف من الله عز وجل، فكل مسلم يعبد الله عز وجل لا بد أن يكون يخافه، يخاف عقابه وحسابه. ثم أيضا في نفس الوقت لا بد أن يكون عنده رجاء، يعني يرجو الله عز وجل، وكذلك المحبة، يعبد الله عز وجل لأنه يحبه. فهذه الثلاثة الأركان لابد أن تتوفر في العبادة: الخوف والرجاء والمحبة. لأن الإنسان قد لا يعتمد على عمله، بحيث أنه لو صام النهار صام الدهر وقام الليل وعمل كل شيء، هذه الأعمال التي يؤديها المسلم لا تأتي في جانب نعمة واحدة من نعم الله عز وجل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قيل له أن الله عز وجل قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر، لأنه كان يصلي الليل حتى تورمت قدمه، فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام أن الله عز وجل أنعم عليه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعليه أن يشكر الله. فكون الإنسان يرزق علما أو يرزق أولادا أو يرزق مالا، ما يكفي يقول الحمد لله فقط، الحمد لله هذا لا بد منه، لكن لا بد من كل نوع أن ينفق منه. عندك مال، الله عز وجل رزقك هذا المال، فشكرك لهذا المال أنك تنفق منه على الفقراء، بل تبدأ بالواجبات تؤديها لأنها لا شكر لك فيها، ثم الذي تستطيع أن تضيفه بعد ذلك. الشاهد من هذا على أن العبادة لا تكون إلا على هذه الثلاثة الأركان: الخوف من الله والرجاء والمحبة لله تبارك وتعالى. المؤلف ذكر فيما سمعتم قوله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة. أنا ذكرت تلك المحبة لأن فيها محبة آخر سيذكرها المؤلف. فالمحبة لله عز وجل ينبغي المسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، لكن هذه المحبة وهذا الشوق الذي يذكره المؤلف هو شيء آخر، وهو ما سلكه أصحاب الطرق الذين يقولون يعبدون الله عز وجل لا طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، وإنما يعبدونه محبة له فقط. وهذا هو الضلال المبين. يعني سبق لنا على أن المحبة لا بد أن تكون لله عز وجل، وتكون هناك عبادة، ويكون هناك خوف من الله عز وجل، ويكون رجاء. أما قولهم يدعون إلى المحبة وهم أصحاب الطرق الصوفية، وينبغي أن يفهم طالب العلم أن هذه الأفكار قديمة، يعني قضية التصوف، وما سمعتم من الكلام السيء ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب الذي هو مذهب التصوف، قال بأن هؤلاء كلهم على ضلالة. وسنسمع الشرح حينما يقرأ الطالب التعليق على هذه الأسطر التي سمعنا. إذن المحبة لله عز وجل هذه من الأمور المطلوبة من المسلم، فأنت تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما تكلم الناس عن المحبة قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ومسلم: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لا، لا يمكن ذلك حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عليه الصلاة قال رضي الله عنه وأرضاه: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. إذن ما هي المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول لرسوله: يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة هي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما نجلس فترة طويلة ثم نجتمع والآن الوقت قريب أو قد مضى إلى 12 في ربيع ونقيم الموالد ونجيب الخرافات التي تقال في هذا ونقول نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فالأمر ليس كذلك. المحبة هي المتابعة. إذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتبعه فيما جاء به عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تنتهي عما نهاك عنه. وهذا هي التقوى الموجودة في كتاب الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والله أخبر عن التقوى على أنها هي المتابعة. التقوى أن تمتثل جميع الأوامر التي كلفك الله بها عز وجل، وتنتهي عن جميع المناهي التي نهاك عنه. إذا عملت ذلك فأنت متقي لله، يعني جعلت بينك وبين سخط الله وقاية، وذلك بطاعته وطاعة رسوله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومتابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا؟ لأن الدين كمل. الله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كمل والرسول بلغ البلاغ المبين، فلسنا في حاجة إلى أن نأتي بأشياء من عند أنفسنا، لأن العبادة كلها توقيفية، وتوقيفية طلاب العلم قد عرفوا ذلك، توقيفية بأنها مأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نعبد الله عز وجل إلا بذلك. المحبة التي يدعون إليها والشوق الذي يدعون إليه، وكما يعرف طلاب العلم لأنه أثر عن رابع العدوية أنها تقول: ما تعبد الله عز وجل لا خوفا منه ولا طمعا في جنته، وإنما تعبده محبة وشوقا. وهذا هو الضلال بعينه، لأن العبادة لله عز وجل، الله عز وجل يقول في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن خلق الله عز وجل العالم جميعا، كل من وجد في هذا العالم هو يعبد الله عز وجل، لكن المكلف هو الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وأعطاه العقل ومنحه البصيرة وأرسل إليه الرسل وأنزل إليه الكتب، فهو المكلف. إن أطاع الله عز وجل الله عز وجل يأجره، وإن عصاه فالله عز وجل يعاقبه بقدر ذنبه إن لم يشرك بالله، يعني لو ارتكب المعاصي مهما كانت هذه المعاصي ولم يشرك بالله شيئا فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عاقبه بذلك الذنب الذي ارتكبه وإن شاء عفى عنه. وأما الشرك بالله عز وجل فالله عز وجل قال في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن الشرك قد اختلط على الناس الآن، يعني أدخلوا أشياء وهي شرك بل شرك أكبر وجعلوها من التوسل بالصالحين إلى آخره، وهذا من الأخطاء، لأن كونك تذبح لغير الله، تدعو غير الله، تستغيث بغير الله، تدعو غير الله، هذا كله شرك، شرك أكبر، ما هو شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر هو بمنزلة المعصية بمنزلة الكبيرة، لكن الشرك الأكبر هو أن تدعو مع الله مخلوقا سواء كان نبيا أو صالحا أو جنيا أو غير ذلك من المعبودات التي عبدها الناس، والله عز وجل أرسل رسله ليبين لهم الحق في هذا الجانب. ثم من مساوي هؤلاء أي أصحاب الطرق الصوفية، ونعني بذلك الغلاة، لأن الإنسان قد يقول أنا ما أعمل مثل هذا العمل ولكن أعبد الله عز وجل. هذه العبادة التي تعبد الله عز وجل هل هي موجودة في كتابه أو موجودة في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ نمثل بأشياء موجودة في الكتاب. الله عز وجل أخبر عن الذكر: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله أعطاك جميع الأوقات أنك تذكر الله فيه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني مثل حالتنا هذه الآن، نحن قعود أو من القائم أو عند المضطجع يذكرون الله. لكن أصحاب الطرق جعلوا وظائف وحددوا وقت معين لهذا الذكر، فيقولون الوظيفة الفلانية مع الشيخ الفلاني لا بد أن يحضر المريد إلى هذا الذكر بعد صلاة المغرب، بعد صلاة العشاء، بعد صلاة الظهر. لكن ما كل إنسان يتوفر له هذا، قد لا تستطيع أن تأتي لعذر من الأعذار، معنى ذلك أنك حرمت ذكر الله، والله قال لك اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيه قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن على المسلم أن يذكر الله دائما في كل أحواله. أيضا في قضية التسبيح والتحميد والتكبير، الله عز وجل أرسل رسوله ليدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله. الشهادة هذه معناها لا إله إلا الله، يعني لا تتم إلا بهذا الأسلوب، لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. أما المعبودات الكثيرة بلا حساب، إلا يعبد البقر ولا يعبد الجن وجميع المعبودات التي يدعونها من دون الله عز وجل، لكن الله عز وجل أرسل رسوله ليخلص هذه الكلمة التي تزن ما في السماوات وما في الأرض لو وضعت في كفة، أن يخلصها من ذاك الكلام الذي كان يقوله المشركون حينما يطوفون بالكعبة ويلبون ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. والله عز وجل ليس له شريك، وإنما كل المخلوقات كلهم عبيد لله عز وجل. إذن الذكر تقول لا إله إلا الله. هؤلاء عملوا في هذه الكلمة، قطعوها، ماذا يقولون؟ يصلون إلى كلمة ثم يصلون إلى الضمير في الأخير، يعني يذكرون الله فيقولون الله الله الله، هذا ما يكفي، الله الله الله، لو تقول لا إله إلا الله. ثم بعضهم وصلوا إلى الحد الآخر وهو يحذفون أيضا هذه الكلمة ولا يبقون إلا الضمير هو هو هو، وهذا مثل النباح، هذا ما هو ذكر الله. هذا كله موجود عند هؤلاء الذين غلوا وعملوا مثل هذه الأعمال. ثم المؤلف ذكر على أن من أعمالهم ولا سيما الغلاة منهم أنهم يقولون وصلوا، بمعنى أنهم ليس عليهم تكاليف، فهم يشاهدون ويأخذون من اللوح المحفوظ مباشرة. هذا الكلام يقولونه، قد يقول بعض الناس أن هذا الكلام يعني ما هو موجود، والحقيقة أنه موجود. وجد هذا من ذاك التاريخ من عام 322 حينما ألف المؤلف هذا الكتاب، واليوم نحن الآن في 1434. من ذاك التاريخ أن هذا الكلام موجود، وموجود في الناس جميعا، ويعملون مثل هذه الأعمال جميعا. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورسول قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذن من أراد أن يعصم نفسه من الضلال فيرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله عز وجل عن السنة: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذه الآية التي في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر، المقصود به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين لهم القرآن. القرآن فيه المجمل وفيه العام وفيه الخاص، والسنة هي التي توضح وتبين هذا. من الأمثلة على ذلك عندنا الصلاة. الله عز وجل قال في كتابه: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب تقيم الصلاة، كيف تقيم الصلاة هذه؟ كم تصلي؟ ومتى تصلي؟ هذه العبارة الموجودة المختصرة في كتاب الله، وهي في عدد من آيات الله تبارك وتعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، حينما أسري به، أولا أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات السبع، ثم فرضت عليه هذه الصلوات الخمس، فنزل في صبيحتها وصلى به جبريل عليه السلام في أول الوقت. هذه الصلوات بهذه الأعداد وبهذه الكيفيات التي نعملها الآن: صلاة الظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، والفجر ركعتين. رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني نزل جبريل وصلى به هذه الصلوات في آخر الوقت، وقال له: الصلاة بين هذين الوقتين. يعني الصلاة لها بداية في الوقت ولها نهاية. والله عز وجل قد حث على الصلاة، ولا سيما صلاة الجماعة، بل أمر بها في حالة الحرب: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، إلى آخر الآية. يعني صلاة الجماعة في وقت الحرب، يعني إذا جاء وقت الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل أن يصلي بالناس. كيف الصلاة؟ إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ويأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعاتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة في هذا الوقت الحرج. والآن كيف يكون حوال الناس في صلاة الجماعة؟ وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، آمر الرجل يصلي بالناس، آمر الرجال يجمعوا حطب، فأخالف إلى جماعة في بيوتهم لا يشهدون صلاة الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. الرسول لا يهم بهذا إلا في واجب، لولا النساء والذرية، لأن النساء لا تجب عليهن صلاة الجماعة، والذرية حتى الآن ما كلفوا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن هذه الصلاة هي في القرآن أقيموا الصلاة، ولكن السنة وضحتها وبينتها، بينت الأوقات وبينت الأعداد. ليس لك أن تقول كيف أصلي المغرب ثلاث والعصر أربع، ليس لك أن تعترض على هذا، وإنما هو أمر توقيفي. الرسول صلى هكذا وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك الزكاة، آتوا الزكاة، منصوص عليه في القرآن من أوله لآخره: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كم تزكي ومن كم تزكي. هذا بيانته السنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا القول الذي سمعتم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلا بد من الكتاب والسنة، فيجب على المسلم أن يتمسك بذلك في جميع ما يحتاجه في عباداته وفي جميع أموره، لأن الله عز وجل لم يفرط في كتابه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيجب على المسلم أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين جاؤوا بهذه الأعمال وهذا الذكر المخالف لكتاب الله وهذه الأمور التي ادعوها بأن التكليف سقط عنهم، كونهم يختلطون بالنساء وبالمردان والحاجات السيئة الموجودة في كتبهم، هذه من الأمور التي هي في منتهى الضلال. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ذلك كله من الضلال الذي سول الشيطان للناس أن يعملوه ويقوموا به ليبعدهم عن دينهم. الآن نسمع التعليق من الشارح لهذه الأسطر التي سمعتم، تفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة وهم الصوفية. لما حذرك من الجلوس مع علماء الكلام حذرك من الجلوس مع فرقة أخرى ضالة وهم الصوفية الذين يعبدون الله بالبدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان، ويتركون السنة، بل لا يعبؤون بالحديث ولا يعبؤون بطلب العلم، ويحذرون من طلب العلم، يقولون: طلب العلم يشغلك عن ذكر الله، يشغلك عن العبادة. وهذا ضلال، لأن العبادة لا تصلح والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة.
هذه قاعدة متبعة عندهم، وأصحاب الطرق الآن وبعضهم يعني يجيبون العالم، يقولون: أنت حتى متى تجلس تدرس في الجامعة وتأخذ هذه السنين الطويلة وهذا يلهيك عن ذكر الله عز وجل؟ والكلام هذا ضلال. طلب العلم فريضة، ونفس العلم هو ذكر لله عز وجل. فأنت تقرأ القرآن، تقرأ التفسير، تقرأ الحديث، تقرأ شروح الحديث، هذه كلها عبادة من أولها لآخرها. فكونك تترك العلم وتتفرغ للذكر، ما هو الذكر؟ الذكر الذي سمعته أنه يقول الله الله ويقول هو هو إلى آخره، هذا الذكر الموجود عندهم. أما ذكر الله عز وجل الذي جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يعرفه الإنسان إلا إذا قرأ كتاب الله وقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: لأن العبادة لا تصلح والذكر لا يصلح إلا إذا كان على وفق الكتاب والسنة، ولا يكون كذلك إلا بالعلم. ولذلك ظلوا والعياذ بالله زهدوا في العلم والتعلم، وقالوا للناس: اشتغلوا بذكر الله، اشتغلوا بالعبادة. هذا هو عين الضلال، لأن العبادة والذكر لا يصحان إلا إذا كان على علم صحيح واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان على غير علم واتباع كان ضلالا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
يعني أي إنسان يعمل عملا يريد التقرب به إلى الله عز وجل وليس فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه، لأن الدين كما سمعنا بنص الآية أنه كمل: اليوم أكملت لكم دينكم، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، والله قاله: إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ، إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. ما يمكن يأتينا الآن وحي يدخل في رؤوسنا مباشرة، لابد أن نقرأ الكتاب ونقرأ السنة. فالمطلوب من الإنسان، من طالب العلم وغيره، الطالب الذي هو يستطيع الدراسة فهذا يقرأ بنفسه، ثم الآخرون يسمعون ما قاله الله عز وجل وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يعمل عملا ليس فيه سنة من الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه. الرسول يقول: من عمل عملا، أي عمل يعني مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود عليه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: كيف تعلم أن هذا عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بالتعلم؟ وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
هذه كلها حديث صحيحة في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. تفضل.
كيف تعلم أنه محدث إلا إذا قابلته بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا بد من التعلم أولا، ولا تزهد في العلم وطلب العلم. طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، فالذي يجلس يذاكر مسألة من العلم أفضل من الذي يقوم الليل كله. لماذا؟ لأنه يعبد الله على علم وبصيرة، ولأن العالم ينفع نفسه وينفع غيره. أما العابد الذي يصلي الليل كله ويصوم النهار، هذا ينفع نفسه فقط ولا ينفع الناس، فنفعه قاصر على نفسه. فأنت إذا تعلمت نفعت نفسك ونفعت الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. لأن القمر ينير الكوكب ويسير عليه الركبان.
أيش ينير؟ اقرأ.
لأن القمر ينير الكون ويسير عليه الركبان، ويصلح الله به الثمار، وله منافع عظيمة. أما الكوكب فهو إنما ينور نفسه فقط، نوره قاصر عليه. هذا في العابد الذي يعبد الله على حق، فكيف بالعابد الذي يعبد الله على جهل؟
هذه المشكلة. يعني العابد الذي يعبد الله على حق هو ينفع نفسه ولا ينفع غيره، لكن إذا كان يعبد الله على جهل وعلى ضلال فهذه المصيبة الكبرى. إذن ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ينفع نفسه وينفع الآخرين. نعم.
السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا ربما تكون عبادته ضلالا مردودة عليه، فلا بد من العلم وطلب العلم. ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج وصلاة الليل والصيام، ويزهدون في طلب العلم والجلوس في المساجد لطلب العلم على العلماء.
هذا يعني يذكر بعض الطوائف الموجودة. ولا يغرك هؤلاء الذين يحثون الناس على الذكر والخروج. فيه جماعة يقول: لابد أن تخرج في سبيل الله، تخرج يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا 40 يوم ولا 4 أشهر، هذا يجعله فرض. هذا الكلام ما ينفع. لماذا؟ لأنه مخالف لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام ولسنته. فالمسلم مطلوب منه من وقت ما يأتي سن التكليف إلى أن يموت أن يدعو إلى الله عز وجل، والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. والله عز وجل قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هذه الأمة كلها مطلوب منها أن تدعو، ولكن كل واحد يدعو بما يتيسر، بما يستطيع أن يدعو له. ولا يمكن أن يدعو إلا أن يكون على علم. أما الجاهل فلا يجوز له أن يدعو الآخرين. لماذا؟ لأنه هو لا علم عنده فيضل الآخرين، بدل ما يكتفي بذنوبه هو بجهله أيضا يضيف على نفسه هذه الذنوب الأخرى. لأن من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن من عمل سنة، من أحيا سنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تذكرون القصة لما دخل أناس هذا المسجد وهم فقراء، يعني حالهم يرثى لها، يعني جسومهم شاحبة من الجوع، ثيابهم مقطعة، والرسول عليه الصلاة والسلام اشمأز لهذا المنظر ولا يريد أن يكون المسلم بهذه الحالة، فحث على الصدقة عليه الصلاة والسلام. لما حث على الصدقة جاء واحد تقدم فوضع شيئا بين يدي هؤلاء، فتبعه الناس حتى أصبح عند هؤلاء كوم من الثياب، كوم من الفلوس، كوم من الطعام، أشياء كثيرة. تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام واستر بذلك، ثم قال هذه الكلمة: يعني من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما في بدعة حسنة، ينبغي أن نفهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. الصدقة سنة، وسنها الله عز وجل في كتابه، أمر به الله عز وجل في كتابه، وسنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الذي تقدم وعمل هذا العمل كان له أجره وأجر من تبعه. أنت مثلا الآن تريد أن تبني مسجد في حارة ما فيها مسجد، ويدعو واحد يقول: نريد نبني مسجد في المكان الفلاني. إذا تقدم واحد وضع مبلغا من المال ثم تبعه الناس على ذلك العمل فله مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، هذه الصدقة سنة. أما كون يأتي بدعة ونسمي بدعة حسنة، ما في بدعة حسنة، الرسول قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن ينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه ويجد فيها كل الخير الذي يريده. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: ومن يخلو مع النساء، لأن بعض الصوفية لا يتورعون عن الحرام، يقولون نحن ما علينا إثم، نحن من العارفين بالله، ويستبيحون المعاصي ويقولون نحن ما علينا تحريم وليس علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله، لسنا بحاجة إلى العبادة.
أنا سألت واحد اليوم، قلت له: تعرف في هذه الدنيا أنت من الخارج جاي وكذا، هل تعرف في ناس يعملون مثل هذا العمل؟ قال لي: والله. وكثير منكم الآن اللي من برا يمكن يعرفون مثل هذه الأشياء الموجودة. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه. كونه يقول وصل، الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وقام الليل حتى تورمت قدماه، ما قال وصل. ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: هل ينفع أحد عمله؟ هل ينفع أحد عمله؟ قال: لا. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. الإنسان لو عبد الله ليلا ونهارا وصام ثم حوسب على نعمة واحدة من نعم الله، لا تقوم عبادته شيئا أمام هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. إذن نحن لا ندخل الجنة إلا بفضل الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا بفضل الله كما سمعتم، وهذا الحديث في الصحيح. قد يقرأ الإنسان في القرآن ويجد: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، يعني هذا العمل الذي تعمله أنت سبب، وهذا السبب لا يكفي وحده. الرسول كما سمعنا صلى حتى تورمت قدمه، ولما قيل له: هل يكفيك هذا العمل؟ قال: لا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن بما كنتم تعملون لا بد من العمل، لكن هذا العمل لا يكفيك، لا بد من فضل الله عز وجل ورحمته. فينبغي للمسلم أن لا يظن على أن هناك تعارض بين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء في هذه الآيات في كتاب الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لأن العمل لا بد منه، السبب لا بد منه، والسبب هذا لا يأتي بكل شيء، السبب لا يأتي بكل شيء. وسنتحدث عن التوكل الذي جعله الناس ولا سيما أصحاب الطرق هذه، يعني جعله أنه كافي، يعني ما يعمل شيء الناس يتصدقون عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال عن التوكل: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف الطيور هذه، إذا كان واحد عنده شجرة عند بيته في الليل ينامون ما تسمع لهم أي صوت، إذا جاء وقت الفجر سمعت الأصوات. هذه الطيور ما تبقى، تبحث عن الرزق، تغدو يعني تبحث في الصباح، تغدو خماصا يعني بطونها فارغة، وتعود بطانا يعني ترجع بطونها ملأة. الله عز وجل رزقها، لكن رزقها بهذا السبب. أما الإنسان لا يعمل شيئا ويجلس ويقول أنا متوكل على الله، فكلامه هذا مو صحيح. التوكل أنك تعمل وتتوكل، يعني تعمل وتتوكل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل لما جاء والرسول في مع جماعة وعنده راحلة، فقال له: أعقلها أو أتوكل. تعرفون الراحلة، لا سيما الكبار يعرفون الإبل، وما الآن الشباب ما يعرفون السيارات والبسكليتات بس. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له هذا الرجل: أعقلها أو أتوكل، يعني يعمل لها عقال حتى لا تروح أو يتوكل، قال: أعقلها وتوكل، يعني اعمل السبب وتوكل، لأن هذا السبب قد لا يكفي، ممكن تقطع عقالها وتروح. فينبغي للمسلم أن يعمل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، وهي الأسباب المشروعة، يعني في كسب الرزق لا بد تكون الأسباب المشروعة. لماذا أقول المشروعة؟ أقول هذا لأن كثير من الأعمال الآن الربوية يسموها فائدة، يعني كونك تضع مالك في البنك أو في مؤسسة، يعني لا يظن الإنسان أن الربا لا يكون إلا في البنك، قد يكون في البنك وقد يكون مع أشخاص آخرين. كونك تأخذ 1%، 5%، 10%، هذا ربا صرف. والله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. إذن السبب هو البيع والشراء، السبب التجارة، السبب المشروع الحرث، هذه الأسباب المشروعة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه ونص عليها رسوله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، إلى آخر الآية. إذن الإنسان يحرث ويتوكل على الله، لأنك لو سقيت الأرض وحرثتها وعملت كل شيء، لو أراد الله عز وجل ألا ينبتها لا ينبت ذلك، ترميه في الأرض وخلاص، لماذا نزل تحت ما طلع فوق؟ الله عز وجل هو القادر على ذلك. إن أراد الله عز وجل أن ينبته ولو أنبته وجاء الوقت الذي فيه الحصاد سلط عليه جائحة فقضت عليه، إذن لا بد من التوكل، عمل السبب والاعتماد على الله عز وجل. أما الربا هذا ما هو كسب حلال، هذا كسب حرام، لا يجوز لا أكله ولا الصدقة به ولا الحج به ولا العمرة به، لأنه خبيث، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. كثير من الإخوان يسألون عن مثل هذا، واحد ربما يكون في الحلقة جاي من أوروبا، يقول جاي بمال ربا، وفي تلك البلاد يعني البنوك الذين يتعاملون بالفائدة المعروفة عندهم، هذا المال الذي تودعه لا بد أن تأخذ ذلك تلك النسبة المنسوبة إليه، 1%، 10%. فيقول: ماذا أصنع بهذا؟ أتصدق بها على الفقراء؟ قلنا: لا تتصدق بها على الفقراء ولا تأكله. الله عز وجل قال: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والمس. والصدقة لا تقبل إلا الصدقة الطيبة، ولهذا الحاج الذي يضع رجله في الركب ويقول: لبيك اللهم لبيك، يرد عليه راد: لا لبيك ولا سعديك، يعني مالك حرام إلى آخره. والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. لكن فيه فتوى من الشيخ بن باز رحمه الله وبعض العلماء في مثل هذه الأموال التي تأتي لهم بالغصب، يقول لك: تأخذ حقك ولا تأخذه. يعني لو كان عند المسلمين كان يقولون: خليه خلاص، يشيله خلاص، أظن هكذا ولا لا؟ في أوروبا لابد أن تأخذ هذا المال، لكن في غير أوروبا ربما لو قلت لهم: هذا ما أبغي، يقول لك: هاتي شيله خلاص. فقيل عن هذا المال الذي بهذه الصورة أنه يعمل بها في الأشياء الممتهنة، مثل المراحيض الموجودة في بعض المساجد في بعض المدارس، يعني المراحيض هذه ممكن هي هذا المال ينفق فيها في المراحيض، ما ينفق صدقة للآخرين للأكل وللشرب، إنه هذا لا يجوز، إنما يتصرف به هذا التصرف. هذا جواب للأخ سواء كان موجودا أو غير موجود، من كان عنده مثل هذا المال وابتلي به فعليه أن يصرفه بهذا الأسلوب، لا يأكله ولا يتصدق به ولا يحج به ولا يعتمر به، لأن هذا حرام، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا المال خبيث. وكل بشرة أو لحمة نبتت من سحت فالنار أولى بها، فينبغي المسلم أن يتجنب هذا. والحمد لله الأرزاق مفتوحة أبوابها، ليس معنى الرزق ما يأتي إلا من هذا الباب، هذا الباب فتحه اليهود وتبعهم الكسالى الذين يريدون الأموال وهم نائمون، ما يشتغل شيء، معه مال يضع هنا وكل شهر يأخذ مبلغ من المال، فهذا لا ينبغي للمسلم أن يعمله، لأنه مسلم، وهذا المسلم يحاسب على مثل هذه الأعمال، فينبغي أن يتجنبها. فين وصلنا يا أخي؟
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: ويقولون: نحن ما علينا تحريم وليس علينا واجبات، لأننا وصلنا إلى الله ليسنا بحاجة إلى العبادة.
الله المستعان.
قال حفظه الله تعالى: ولذلك يستعملون اللواط ويستعملون الزنا ويستعملون النظر المحرم، ويقولون: ما علينا إثم في هذا لأننا ننظر في آيات الله، ويقولون: هذا من النظر في آيات الله،
يزين لهم الشيطان هذا الشيء ويخلون مع المردان ويحصل منهم شرور ويزعمون أنهم أولياء الله وأنهم ليس عليهم حرج فيما فعلوا. انظر كيف يصل العبد إلى هذا الحد والعياذ بالله، فلا تجلس مع هؤلاء. قال حفظه الله تعالى: وقوله وطريق المذهب، أي طريق مذهب الصوفية، يقولون اجعل لك شيخا، أي شيخ طريقة تسلك على يديه. الذي ليس له شيخ شيخه الشيطان، لابد أنك تتبع لشيخ وتتابعه على الطريقة أنك ما تخرج عنها. لهم اصطلاحات خبيثة، فعليك أن تحذر منهم، يدعون الناس إلى الخروج من دين الله إلى دين الشيطان والعياذ بالله.
على كل حال، يعني أصحاب الطرق موجودين، وبعض الطرق الآن أصحابها يسافرون ويذهبون هنا وهنا، ومنهم من يبايع على 4 طرق، يعني أنت تبايع هذا الشيخ على هذه الطريقة وأنك تتبعه، ويقول من ليس له شيخ شيخه الشيطان، وأظن هذا أكبر شيطان هو نفسه هذا الذي يدعو لهذه الدعوة، لأنه يدعو إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي للعاقل أن يحذر من هؤلاء وأن يتبع كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله فإن هؤلاء كلهم على الضلالة، هؤلاء الصوفية بما فيهم عامتهم وعلماؤهم ومريدوهم ومشايخهم كلهم على ضلالة، كلهم على ضلالة إلا من عمل بالسنة فهذا على الحق.
تفضل.
المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه.
الله عز وجل قال في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وآيات كثيرة وردت في هذا الباب. إذن الله عز وجل خلق العباد لعبادته، هذه العبادة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نعبد الله، لأن في الجاهلية يعرفون الأمور ويعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولكنهم يعبدون معه غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله قالوا كما تقرؤون في كتاب الله في سورة صاد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني هذه الآلهة كلها هذا الرجل جعلها إله واحد. معنى ذلك أنهم يعرفون أن هذه عبادة، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما نعبد هذه الأوثان وهذه المشاهد وهذه القبور، ما نعبدها إلا نتقرب بها إلى الله عز وجل. لأن الله عز وجل أخبر عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. فلما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قلوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن المشركون يعرفون هذا. لو رجعنا للمسلمين الآن، تجد من يذبح لفلان، من يدعو فلان، من يتوسل بفلان ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. لو جيت وهو يذبح لصاحب القبر وقلت له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله 70 مرة، يكررها لك ما عنده مانع، لأنه لا يفهم على أن هذا العمل الذي عمله ينقض لا إله إلا الله. أما المشركون ما رضوا، قالوا قلوا لا إله إلا الله، قالوا لا ما يمكن. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم لو قالوا لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهبوا إلى العزة ولا إلى اللات ولا يعملوا شأن من ذلك، لأنهم يعرفون المعنى. أما غيرهم فاختلط الأمر عليهم، ولا سيما من علماء الضلال الذين سموا لهم مثل هذه الأشياء توسل بالصالحين. والتوسل جزاكم الله خير، أنا أتحدث لكم عنه الآن بكلام مختصر. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته إذا أصاب الناس مصيبة، إذا جاءهم الجدب، تأخر عليهم المطر، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يدعو الله لهم. دخل رجل هذا المسجد والرسول يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعوا الله لنا. أنتم تعرفون أموالهم في ذاك الوقت ما هي؟ المواشي والزراعة. فقال هلكت الأموال وجعت العيال فادعوا الله لنا. رفع يديه إلى السماء عليه الصلاة والسلام ودعا الله، وفي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، وطلع السحابة صغيرة كما في الحديث مثل الترس، واستوت في السماء وانتشرت، ثم هطلت الأمطار ولم يخرجوا من المسجد إلا والأمطار نازلة. طلع السحابة الصغيرة من وراء سلع، أنتم الآن في المدينة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، وسلع هذا الجبل الذي على يميننا الآن، طلعت سحابة صغيرة وحدث ذلك المطر، واستمر أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. والإنسان بطبيعته أنه إما هلوع وإما جزوع، فلما كثرت هذه الأمطار دخل ذاك الرجل أو غيره وقال يا رسول الله خربت الديار، فادعوا الله أن يصرفها عنا، البيوت طين والأمطار أسبوع كامل فخربت عليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا، ماذا قال؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر، يعني على الأماكن التي نستفيد منها ولا يضرنا المطر. ففي نفس اللحظة استجاب الله دعاءه وتفرقت السحب وخرج الناس يمشون في الشمس، فصارت الأمطار على الجبال وعلى الأودية. هذا التوسل بالرسول في حال حياته. نعطيكم مثال يقابل هذا. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو خليفة راشد، وسنته السنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أصاب الناس قحط حتى سموا العام عام الرمادة، يعني الشجر لقلة الأمطار احترقت من الشمس حتى أصبحت مثل الرماد. فطلبوا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يدعو الله لهم، وهذه سنة، فصلى بهم رسول الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الاستسقاء. هذه السنة في كثير من البلدان يعني منسية، فالشاهد من هذا على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن خطب نسمع لكلامه والحديث في صحيح البخاري في صلاة الاستسقاء، قال كنا نتوسل برسول الله. متى؟ في حال حياته، مثل ما سمعنا المثال، الرجل جاء وقال للرسول أدعو الله لنا، قال كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام ودعا ورفع يديه إلى السماء ثم استجاب الله دعاءه ونزلت الأمطار. نشوف التوسل الآن. عمر يقول كنا نتوسل برسول الله، يعني بدعائه. لماذا ما اعترض عليه الصحابة الموجودين معه وقالوا له لماذا تتوسل بالعباس والرسول أفضل منه وأفضل من الناس جميعا؟ فهمنا هذا؟ الآن يأتي الواحد يقول بجاه رسول الله، يا رسول الله أعطني كذا وكذا، من الزوار الذين يأتون الآن يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يجوز. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا فاستجاب الله دعاءه. لماذا قال العباس مع أن عمر بن الخطاب أفضل منه؟ بالنص، لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل فاضل من أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم يحترمون الرسول ويحترمون أهل بيته ويعطوهم حقوقهم ويكرمونهم، ولهذا قال له هذا القول قم يا عباس فادعوا الله لنا، فدعا الله له فنزلت الأمطار. إذن التوسل ليس بتوسل بالصالحين كما يقولون. بإمكانك لو كان هناك رجل عابد صالح تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه، أما أنك تقول بجاهه فهذا لا ينفع، أما أنك تتمسح فيه وتطلب منه هذا فهذا لا ينفع، أما كونه ميتا يا بدوي يا عيدروس يا فلان هذا كله شرك بالله عز وجل، فهذا لا يجوز. إذن هذا هو التوسل المشروع، يعني نتوسل بدعاء الصالحين يعني الأحياء رجل حي تطلب منه أن يدعو الله عز وجل وأنت تؤمن على دعائه. أما تأتي تقول بجاه فلان ولو كان حيا وهو بعيد، أو تطلب يعني من ميت وتطلب منه أن ينزل المطر أو يشفي مريضك، فهذا هو الشرك بالله وهو الشرك بعينه. وهذا السبب وهذا الشرك الذي حدث كما نقرأ في سورة نوح أنه حينما كان الخمسة المذكورين في هذه السورة ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، هذه أسماء رجال صالحين. أنت تقرأ سورة نوح وتقرأ هذه الأسماء، هذه أسماء رجال صالحين كما في صحيح البخاري في رواية ابن عباس. هؤلاء الرجال الصالحون ماتوا في فترات متقاربة وكان الناس يستفيدون منهم من علومهم، فالشيطان ونفسه طويل ما يستعجل على النتيجة، أوحى إلى الموجودين قال ضعوا لهؤلاء تماثيل، يعني مثال لود ومثال ليسوع إلى آخر الخمسة، بحيث أنكم إذا رأيتموهم تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. هذه النصيحة اللي قدمها لهم، ما قال لهم تطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، قال لما ترونهم تتذكرون هؤلاء العلماء هؤلاء العباد فتعبدون الله. عملوا هذا، انتظر إبليس حتى مات الجيل كله الذي يعرف لماذا نصبت هذه التماثيل. فجاء للمساكين الذين جاءوا بعده قال إن آباءكم إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، إذا مرض المريض طلبوا الشفاء منهم، إذا تأخرت الأمطار طلبوا المطر بهم توسلوا بهم فعبدوهم. يقول ابن عباس فلما نسي العلم، يعني العلم بما ما هو العلم المطلق، العلم بهؤلاء بهذه التماثيل لماذا نصبت، أوحى الشيطان إلى هؤلاء وقال لهم إن آباءكم كانوا يتوسلون بهؤلاء، يعني يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون إنزال المطر، يطلبون الانتصار على العدو، المرأة التي ما تحمل تطلب الولد كما هو موجود الآن في هذه الدنيا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن التوسل هو التوسل بدعاء الرجل الصالح الحي إذا كان موجودا، أما كونه ميتا سواء كان نبي أو ولي إلى آخره فهذا كله لا يجوز، بل هو شرك بالله عز وجل. المؤلف يقول واعلم رحمك الله أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. هذا في كتاب الله، الله عز وجل ذكر في كتابه أن الهداية بيده، قال لرسوله صلى الله عليه وسلم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ثم قال الله عز وجل لو شاء الله لهداهم جميعا، لو شاء الله عز وجل لكن لم يشاء ذلك. ففي فرق بين المشيئة بين القدر وبين ما أراده الله عز وجل، لكن حينما خلق الله الخلق لعبادته أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب حتى لا يكون لهم على الله حجة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. هؤلاء الرسل وهذه الكتب التي أنزلت عليهم هي تبين الطريق للناس. الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل جميعا دعوا إلى الله عز وجل إلى عبادته وحده، منهم من تبعهم فنجا ومنهم من خالفهم فهلك. فينبغي للمسلم أن يكون كذلك ويعلم هذا كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام تفضل من الله عز وجل، ولكن لا بد من السبب. الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل، من توجه إلى الله وطلب منه الهداية وطلب منه التوفيق فالله عز وجل يهديه ويوفقه، ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل فله معيشة ضنكا كما قال الله عز وجل في كتابه. نقرأ ونسمع الأمثلة التي يذكرها الشارع، تفضل يا أخي.
صلى الله عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى المؤلف رحمه الله يقول واعلم أيها المسلم يا طالب العلم وتنبه إلى أن الله خلق الخلق كلهم لعبادته، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا من ناحية الإخبار. ومن ناحية الأمر قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
شوفوا يعني الآن عبارتين ذكرها، يقول هذا من ناحية الإخبار وهذا من ناحية الأمر. الله أخبر بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا إخبار من الله عز وجل أن الجن والإنس ما خلقوا إلا لعبادة الله عز وجل وهم المكلفون، أما بقية المخلوقات كلها تعبد الله عز وجل ويسبحون الله لكن لا تفقهون تسبيحهم كما قال الله عز وجل. إذن هذا إخبار أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا لعبادته. ثم يأتي بعد ذلك الأمر، نسمع الآية الثانية.
قال حفظه الله تعالى: ومن ناحية الأمر قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
يعني خلقهم للعبادة ثم أمرهم بالعبادة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل يعبدونه على ضلالة وعلى جهالة أو أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب؟ تفضل.
قال سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
يعني الآن يقول الله عز وجل في كتابه في هذه الآية الواضحة الصريحة: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. إذن الخالق هو المعبود، ما في أحد ادعى أنه يخلق، يعني قضية الخلق ما ادعاها أحد، ولو اجتمعوا الناس جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، فالخلق هذا خاص بالله عز وجل هو الذي يخلق. والذين من قبلكم يعني المخاطبون والذين سبقوهم. ثم بيّن التفضل من الله عز وجل عليهم والأدلة التي تدل على أنه يستحق العبادة. الذي جعل لكم الأرض فراشا، هذه الأرض التي نعيش عليها، والسماء بناء، وهذه السماء مبنية محفوظة عليها ملائكة لا يمكن أن يأتيها الشياطين، وليست هي فضاء كما قرأنا جميعا في الجغرافيا على أن هذه الزرقة أو هذا اللون هكذا ما هي إلا الشمس تنزل على الماء على البحر ثم ينعكس وهذه زرقة وليست سماء، يعني الدنيا كلها فضاء. هذا الكلام صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام عري به إلى السماوات لما كما صحيح البخاري ومسلم، لما وصل جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سماء الدنيا طرق الباب يستأذن، ماذا قال له الملائكة الموجودين في هذا المكان؟ قالوا: من؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. يعني عندهم خبر بأنه سيبعث نبي اسمه محمد عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس غدا إن شاء الله.